الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على شاشتكم، على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، كل عام وأنتم بخير.
وفيكم بارك، وإياكم بارك الله فيك.
لي سؤال يا فضيلة الشيخ. ذكرت صفات عباد الرحمن في القرآن الكريم، وكان لهم أدب في الدعاء. حينما كان يدعون الله سبحانه وتعالى كان لا يسألون الله الجنة، بل كانوا يقولون إن اللهم أقينا عذاب النار. لكن نحن يا شيخنا الفاضل حينما ندعو نقول يا رب أعطينا يا رب نسألك الجنة، ونحن ذنوب وعندنا ذنوب كثيرة، أليس هذا من سوء أدب في الدعاء؟ ونريد التوضيح، جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك يا أسماء، وبارك الله في أهل الجزائر. الأخت أسماء يعني ذكرتنا بصفات عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان. يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا يشركون بالله، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يزنون، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ويعلمون أنهم إن وقعوا في ذنب من الذنوب أسرعوا إلى الله بالتوبة. يسألون الله عز وجل أن يقيهم وأن يعيذهم من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. تقول أسماء، أليس دأبنا أننا نقول يا رب الجنة يا رب الجنة، بخلاف ما وصف لنا من صفات عباد الرحمن؟ لا يا أسماء، يعني عباد الرحمن استعاذوا بالله من النار وسألوا الله الجنة، وسألوا الله الإيمان والتوبة، كل هذا سبيل الجنة وطريق الجنة، فغايتهم الجنة، بل الدرجات العاليات في الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي فقال له يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الدعاء، كلمات الدعاء المأثورة. قال ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. فعباد الرحمن استعاذوا بالله من النار، واستعاذوا بالله من كل سبيل يؤدي إلى النار، وأيضا سألوا الله الجنة، وسألوا الله أن يوفقهم لكل سبيل يؤدي إلى الجنة، هكذا يكون إيمان المؤمنين، يجمعون بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة، بين التعوذ بالله من الفتن ومن مضلات الفتن ومن عذاب النار ومن عذاب القبر، وبين سؤال الله عز وجل الرحمة والمغفرة والفضل والنعمة والجنة. رزقنا الله وإياك يا أسماء الجنة، وأعاذنا الله وإياك من عذاب النار ومن عذاب القبر. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك يا دكتور؟
ربنا يبارك فيك يا
رب. الله يعزك يا رب. الله يكرمك. أنا ليا سؤال بس ما ينفعش على الـ على الهوا كده، فلو حضرتك كرمت وديتني الموبايل بتاعك وتقول لي أصل أنت يكون مفتوح الله يبارك لك.
طب سيبي تليفونك في الكنترول، واضح إن هما ما بيدوش حد تليفوني، مع إن قلت يعني لو تقدري تاخدي التليفون الآن وتكلميني بعد الحلقة مباشرة، يا إما سيبي تليفونك هتواصل معاكي بعد الحلقة إن شاء الله. بارك الله فيك. محمود السلام عليكم. واضح ان اتصال الاخ محمود قطع. فقضية اننا نتعوذ بالله من النار فقط ليس هذا هو منهج المؤمنين، وانما منهج اهل الايمان السير على طريق الايمان وطريق الاسلام والسعي لبلوغ مرتبة الإحسان، إحسان وإتقان العمل سواء في الإيمان أو في الإيمان. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرة الشيخ أنا بسأل في سؤال في الميراث.
اتفضلي.
لو سمحت، إحنا ثلاث بنات وأخ.
نعم.
والأخ توفى وترك زوجة من غير اولاد، وليا اختين، ليا الاختين من الاب.
خليك بس معايا، مين اللي توفي؟
الاخ توفى.
ساب اخين واختين، ولا ساب ايه؟
ساب زوجه من غير اطفال.
ساب زوجه
من غير اطفال،
وساب اخوه واخوات،
وساب ثلاث اخوات، انا واختين.
ما فيش اخ
من الاب، هم واخويا.
اسمعي بس،
وانا لوحدي من الام.
اسمعي بس، الله يكرمك، انت اخته من الام بس مش من الام والاب؟
ايوه، انا الوحيده اللي من الام بس.
من الام فقط مش من الام والاب؟
ايوه.
واخواتك التانيين من الام والاب؟ يعني شقيقات.
هم اخواتي من ابويا.
من ابوكي بس ولا من ابوكي وامك؟
لا، من ابويا بس.
يعني في اختين من الاب واخت من الام.
ايوه، انا اختهم من ابويا.
ماشي، ايه تاني زوجه واخت من الام؟
اولاد اخويا، اولاد اخواتي الصبيان اللي توفوا برضو.
ولاد اخوه اشقاء ولا ولاد اخوه من الاب؟
اخواته واشقاء.
طيب، يبقى زوجه. ماشي يا اختي.
ايوه.
ساب زوجته.
ايوه.
وساب اخت لام. اخت من الام؟
لا،
انت قلت كده.
معلش جايز اتلخبط.
انت قلتي انا اخت من امه بس. انت قلتي انا اخت من امه بس.
انا اخته من ابوه، والاثنين التانيين من امه وابوه.
ماشي، يبقى انت اخت من الاب.
ايوه.
انت اخت الاب.
ايوه.
واختين شقيقتين. ماشي.
واولاد اخواتي الصبيان اللي توفوا.
واولاد اخ، مش كده؟
ايوه.
ماشي،
فأنا عايز أعرف إذا كان ليا في الميراث أو لا.
ماشي يا بنتي، ماشي، بارك الله فيك.
الله يخليك.
اسمعيني عبر الشاشة.
شكرا.
طبعا شكرين. لعلي أكون أحسنت تلقي السؤال، ودي نص إجابة سؤال الميراث يا أخوانا، إن إحنا نعرف مين اللي مات ومين اللي هيورثه، من المورث ومن الورثة، ونسبة الوارث إلى المورث. كما سمعتم، هو ترك زوجة ولم يترك أولادا، ترك أخت من الأب وأختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق. الزوجة هتاخد الربع لعدم وجود فرع وارث. الزوجة هنا هتاخد ربع الميراث لعدم وجود فرع وارث. الأختين الشقيقتين هياخدوا تلتين الميراث فرضا لأنهما صاحبة فرض. أولاد الأخ الشقيق الذكور فقط هياخدوا الباقي. الأخت السائلة اللي هي هتبقى أخت الأب هتبقى هنا إيه؟ يعني محجوبة، لأنها يعني صاحبة الفرض سبقتها اللي هي الأخت الشقيقة أو الأختين الشقيقتين، فلم يبقى لها فرض، وهي ليست أولى رجل ذكر، فأولى الرجل ذكر هنا هو أولاد الأخ الشقيق الذكور، فلهم الباقي والله أعلم. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
الأخ مصطفى، السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخنا.
بط التلفزيون، بط التلفزيون، يلا
ممكن أسألك سؤال برا الحلقة؟
اتفضل اتفضل يا مصطفى.
بدي أسأل عن كيفية علاج الشهوة.
كيفية علاج الشهوة؟ عندك كم سنة يا مصطفى؟
17 سنة.
ثبتك الله يا حبيبي، بارك الله فيك. ماشي يا مصطفى. الإنسان طبعا ركبت فيه الغريزة وركبت فيه الشهوة، والله سبحانه وتعالى جعل لنا سبلا للإفضاء في الحلال، وجعل سبل محرمة. السبل الحلال الزواج، أكل الطعام الحلال، دي سبل مباحة أحلها لنا الله عز وجل. الزواج، الأكل من الحلال، هناك سبل معروفة من الحرام كالزنا والفواحش والنظرة المحرمة وغير ذلك. أول شيء عشان أحدي بيه من شهوتي أبحث عن السبل الحلال. طب أنا سن صغير، مصطفى 17 سنة، يعني لا يرجى له زواجا في هذه السن، لعله تلميذ الآن، طالب أو تلميذ، ولا يستطيع الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنا أنصح مصطفى بصيام النوافل، الإكثار من صيام النوافل. أنصح مصطفى بغض البصر، لأن البصر هو بريد الشهوة، والسمع هو بريد الشهوة. صن سمعك، وصن بصرك، وصن فكرك، يحفظك الله عز وجل. وعندنا حديث الحبيب النبي للغلام عبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يا مصطفى يحفظك الله. احفظ الله برعاية حقوق الله، احفظ الله بأداء واجبات الله، احفظ الله بعدم الوقوع في المحرمات، احفظ الله أن يكون الله دائما أبدا في قلبك ونصب عينك، أن تعتقد أنه دائما يراقبك وأنه يراك. اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. يبقى عليك بالإكثار من النوافل. اشغل نفسك يا مصطفى ببعض الأعمال النافعة، ببعض الرياضات النافعة، لكي تحول بين نفسك وبين سبيل يقودك إلى شهوة محرمة. عافاك الله يا بني وغفر لي ولك. آمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أسألك بس سؤال الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
بعد إذنك، يعني زوجي قال لي لو عملت لي مثلا حاجة معينة هتروحي بقى تملك أهلك ومش ترجعي تاني. ما لفظت يمين طلاق يعني.
ما قال لك لو عملتي حاجه، لو عملتي الشيء الفلاني هتروحي بيت اهلك
مثلا، مش هترجعي اهلك مش هترجعي تاني.
طيب
وبعدين مثلا هي عملت مثلا الحاجه دي، وبعدين قال لي كلمني بقى وقال لي ورقتك هتروح لك على هناك.
قال لك
بس ما لفظش لفظ طلاق يعني.
طيب هل قصد الطلاق ولا ما قصدش الطلاق؟
هو بيقول انا يعني قصدي تهديد يعني، مش قصد طلاق.
طيب خلاص
يعني.
هذه لفظة من ألفاظ الكنايات، هتروحي بيت أهلك ومش هترجعي تاني، لفظة تهديد، وقد يراد بها الطلاق وقد يراد بها غير الطلاق.
لا هو بيقول كالتهديد يعني، كتهديد.
خلاص أنا عرفتي عرفتي يا أمة الله. قد يراد بها الطلاق وقد لا يراد بها الطلاق، بنسأله عن نيته. فإذا قال أنا ما أردت بها الطلاق، لا يقع بها الطلاق يا أمة الله. واضح؟ طالما قال لا أقصد الطلاق فلا يقع الطلاق، لأن اللفظة من كنايات الطلاق وليست من ألفاظ الطلاق الصريح. معنا الأخ مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا مصطفى.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز استفسر عن في احد اصدقائي عارض عليا شركه لو التسويق الالكتروني.
شركه ايه؟
تسويق الكتروني، نظام شركه انا بدخل فيها بجيب اثنين اصدقائي
التسويق الشبكي. التسويق
معين.
الشبكي معروف يا مصطفى.
نعم
معلوم معروف.
او ممكن اقول اساميهم يعني لو عايز؟
لا لا مش عايزين اسامي حد ولا اسامي شركات،
بس عايز اسال يعني
الشركه دي حرام. الشركه دي هي اللي بتشتري بتعمل لك تخفيض على شركات الطيران والفنادق والحاجات دي.
او ممكن تديك اللي هي تديك منتجات يعني بعد ما تجيب اثنين مثلا اصدقاء.
هو السؤال يا مصطفى السؤال يا مصطفى
نعم،
انا عايز السلعه ديت ولا انا داخل عشان اكسب؟
لا داخل عشان اكسب.
احسنت، داخل عشان اكسب. يبقى اذا بدفع ال $200 مش هما $200 باين؟
لا في 50 و100 و150.
اه 50 و100 داخل عشان اخش في عمليه مغامره، اذا قدرت اعمل شبكه من المنتفعين يطلعوا عن طريقي اكسب كويس، ما قدرتش يبقى ضاعوا عليا. مش كده يا مصطفى؟
صح.
اذا قدرت اعمل شبكه جيده هاخد من رصيدهم هم، من رصيد شغلهم هم بعد كده. ما قدرتش خلاص ضاع عليا فلوسي وانا ما استفدتش بهذه الخدمه. هذا التسويق الشبكي اختلف فيه اهل العلم منذ ظهوره.
هي في فتوى، هي في فتوى من الازهر يا شيخ ان هي حلال.
انا عارف، انا اقول لك، انا قلت لك اختلف. اقفل بقى مصطفى واسمعني من الشاشه من التلفزيون. اختلف اهل العلم في التسويق الشبكي منذ ظهوره، واختلفوا ما بين الاباحه والتحريم، ما بين الإباحة والتحريم. وكانت أول شركة ظهرت كانت شركة اسمها شركة بيزناس الصينية، وأظن قفلت أغلقت. كانت شركة موجودة في العالم العربي كله، وبرضو كانت بتبيع بعض برامج الكمبيوتر بنفس الطريقة. وكان الذي يدخل في هذه المعاملة قصده كما قلنا تكوين شبكة يستطيع من خلالها أن يأخذ أو يحصل الأرباح بدون عناء. وبعض الإخوة قال لي انا بيجي لي في الشهر من غير ما اشتغل $10,000 وانا ما بشتغلش لانني من بدري قوي عملت الشبكه. طبعا الشركه دي اغلقت بعد ذلك، ودي افه هذه الشركات التي تعتمد طريقه التسويق الشبكي. انا في الاول ممكن اعمل شبكه فاكسب من وراها، لكن الغلابه اللي دخلوا في الشبكه من اسفل من تحت على امل انهم يعملوا هم كمان شبكه، بيحصل ايه؟ ان معظم هذه الشركات بتقفل وتضيع عليهم أموالهم. هنا أهل العلم تناولوا هذه الطريقة من طرق التسويق، هل هي دعاية أم أنه تسويق فيه مقامرة وفيه مغامرة وفيه بيع مال بمال وفيه أشياء كثيرة. الراجح من أقوال أهل العلم في هذه الحالات أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز. وظن المجامع الفقهية لها فتوى مشهورة، المجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي بمكة وغيره. الدكتور علي السلوس في حلقة الغد، حلقة يوم الثلاثاء، دائما يؤكد على كلام المجامع الفقهية في هذه المسألة، وأن هذه الطريقة من طرق التسويق حرام، أو أقل ما يقال فيها إنها مكروهة على سبيل التحريم. هذا والله أعلم. الأخت يسرى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسرى من تونس.
تفضلي يا يسرى.
شيخ الفاضل، بالله أنا في تونس، أنا أهلي ما خلونيش نلبس النقاب، فكيف أعمل معهم؟
أهلك يرفضون
بالثبات؟
أهلك يرفضون لبس النقاب؟
إيه.
وأنت لم تتزوجي بعد يا يسرى؟
لا أنا عمري 20 سنة.
نعم؟
عمري 20 سنة.
لابد ان انت تناقش هذا.
ارجوك يا شيخ ان تدعو لي بالثبات وبان انجح في البكالوريا يا شيخ.
ربنا ينجحك يا يسرى ويثبتك على الحق، ويهدينا ويهديك الى الحق ويهدي اهلك للحق. لكن انا بقول لك يا يسرى، مثل هذه الامور تحتاج الى جهد وقدر دعوي. دعوه الاهل اهم دعوه، ان احنا لما ربنا يمن علينا يتفضل علينا بمعرفه الحق والالتزام به، ان احنا يعني لا نتملص من حق آخر، أو لا نخرج عن إطار الأسرة والرحم. لأن بعض الناس عندما يلتزم يلتزم على حساب فضيلة أخرى، وهي فضيلة صلة الرحم، وربما يقع في رزيلة وهي قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين أو نحو هذا. نقول له لا، هون عليك، هوني عليك يا يسرى. النقاب كما تعلمون مختلف فيه ما بين الوجوب والاستحباب، فريق يرى وجوبه وفريق من أهل العلم يرى أنه مندوب ومستحب. هنا لابد من قناعة الأهل وإقناع الأهل، لأنك ما زلت في ولاية أبيك تحت رعاية أبيك، فلابد أن تستخدمي أساليب الإقناع، ورب العزة يعينك على هذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقك للنجاح وتحصيل أعلى الدرجات، ويوفقك أيضا للزوج الصالح الذي يعينك على أداء الطاعات وما يحبه الله ويرضاه. لكن هوني عليك يا يسرى هذا، يعني البسي النقاب لكن بتنسيق مع الوالدين، تنسيق مع الأهل، إن كانوا يعارضون بشدة فحاولي مرة واثنتين وثلاث وعشر مرات حتى يفتح الله لك وعليك وعليهما إن شاء الله. جيهان، السلام عليكم. الأخت جيهان.
أيوة لو سمحت، أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال. لو واحدة زوجها حلف عليها قال لها تحرم عليا لو في أي مشكلة حصلت بينك وما بيني، ورحت حكتها لأهلك، سواء الأخت قالت أو ما قالتش، في كفارة أو
قال لها تحرمي عليا لو في حاجة حصلت؟
لو في أي مشاكل حصلت ما بيني وبينك ورحت حكتها لأهلك، أو ما بينك وبين إخواتي أو كده.
ده قبل ما تحصل مشاكل يعني؟
لسه دلوقتي ما حكتش، فهل لو حكت أو ما حكتش في كفارة ليمين أو ما فيش كفارة؟
هو طبعا أنصحه يكفر عن يمينه ولا يحرم امرأته على نفسه، وإذا أراد أن يمنع امرأته من رذيلة أو من شيء يثير المشاكل فليعلمها إن هذا مرذول وهذا قبيح وهذا يفضي إلى المشاكل ولا يجوز، يعلمها ويهذب أخلاقها وهو له عليها القوامة. لكن قضية إن فعلت فأنت طالق أو تكونين محرمة علي أو نحو هذا تعليق للتحريم، وقد نهينا عن هذا، نهينا عن التحريم ونهينا عن أن يعني نضيق على أنفسنا بهذا الباب. أنا أقول للأخت جيهان أنصح هذا الزوج أن يكفر كفارة يمين، وأنصح جيهان ألا تتجاوز أي شيء نهاها عنه زوجها طالما أنه شيء محرم أو شيء يثير الفساد ويثير الفتنة في الأسرة الواحدة، والله أعلم. أبو بلال، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا أبا بلال؟
الله يحفظك الشيخ، بارك فيك،
بارك الله فيك،
الله يديك الخير يا شيخ.
الله يبارك.
شيخ سؤالنا في الرد.
تفضل.
أنا شيخ يعني
لا أنا مش سامع كويس يا أبا بلال، لا أسمع جيدا. طب نعتذر لأبو بلال ويتواصل معنا مرة أخرى. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. اتفضلي.
معلش معايا سؤالين كنت عايزة أسألها من حضرتك. أنا منتقبة.
سؤالك الأول.
أنا منتقبة وقاعد مع أخوات جوزي على طول الرجالة.
منتقبة وإيه؟
لازم أقعد بيه.
أنت منتقبة وإيه تاني يا أم عبد الرحمن؟
وأخوات جوزي بيجوا عندي على طول. أخوات جوزي رجالة. فينفع اقعد من غيره؟
لا، ما هم اخوات جوزك اجانب. انت بتلبسي النقاب مش عشان الناس غير المحارم ما يشوفوش وشك، هم غير محارم، ليسوا من المحارم. فاخوات جوزك وبعدين؟ اخوات جوزك زي الجيران، زي الناس الغرب، لا يجوز لك ان انت تكشفي وجهك امامهم طالما لبستي النقاب يا ام عبد الرحمن.
طب وبعد اذن حضرتك السؤال الثاني. انا حامل في الشهر السابع.
نعم.
بشتكي من غضروف في ظهري، فيوم بصلي وانا قاعده يجوز
شفاك الله وعافاك واتم الله لك الحمل على خير حال ورزقك الولد الصالح ان شاء الله باذنه تعالى. يجوز اذا كنت تعجزين او تجدين مشقه في الصلاه وانت قائمه بسبب هذا الحمل وعندك غضروف، يجوز انك تصلي وانت جالسه، بل ويجوز ايضا بارشاد الطبيب ان تصلي وانت نائمه على الظهر. حتى اذا نمت على ظهرك، لو الطبيب قال لك لازم تنامي على ظهرك يبقى تنامي على ظهرك، ورجليك ناحية القبلة، تستقبل القبلة بكل جسمك كده. على جنبك اليمين يبقى هتستقبل القبلة بكل جسمك برضو. جالسة إن شاء الله المسألة سهلة برضو، تستقبلين القبلة وتصلين بحسب ما يتيسر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فصل جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وديننا يسر لا عسر فيه، والله أعلم. أم علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا لي أخت مخصماني، ومهما حاول أكلمها ولا حاول أراضيها برضو مفيش فايدة قطعة معايا، ومهما حاول أطلبها ولا بعت لها رسائل ما تردش عليها، وتسمع صوتي تقفل في وشي وغيرت التليفون، وأنا بخاف من قطع صلة الرحم، وتقول لي اعتبريني أن أنا ميتة مش موجودة. فمش عارفة أعمل معاها إيه.
مش في أسباب للحكاية دي يا أم علي؟
انا كنت
نازله مصر. من غير ما تحكي.
ما انا هقول لحضرتك، انا يعني لما باجي اعمل حاجه مع اخواتي هي بتحب تعرف، وانا ما بيني وبين اخواتي مثلا يعني احاول اعمل اجامل اخويا بحاجه او اساعده بحاجه، ما بحبش اقول، بقول دي حاجه بينه وبين الله وما جرحش اخويا او احرجه.
ده مش سبب للقطيعه، هذا ليس سبب.
لا ده سبب، ده كان سبب.
عموما اسمعيني يا ام علي،
هي عرفت ان انا عملت الشيء ده وما قلتلهاش.
اسمعيني يا ام علي، اسمعيني عبر الشاشه. اسمعيني عبر الشاشه، بارك الله فيك. طبعا أنا قلت في أسباب، لأن قد يكون هناك أسباب نستطيع علاجها. الأصل في الرحم الود والحب والصلة. لما يكون أختي بتقول لأختها اعتبريني متي مت وما تردش عليها وتغير تلفوناتها بهذه الصورة، لابد الأول نبحث عن أسباب القطيعة وأسباب الزعل ونحاول نعالجها. لكن لو ما كانش في أسباب، هي دماغها مقلوبة، هي تصوراتها غير منضبطة، وما فيش أسباب مني، ما فيش أسباب محرمة ولا حتى مكروهة ولا أي إساءة مني، لا إثم عليك يا أم علي في أن تحاولي كل فترة أن تتواصلي معها، تتواصلي مع أبنائها، تتواصلي مع الأسرة بصفة عامة. محاولاتك هي صلة. خدي بالك، أنت خايفة من تقابلي ربنا وأنت قاطعة للرحم. لا، طالما بتحاولي وهي اللي بتقفل في وشك يبقى أنت مش قاطعة للرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال: لي أقارب أصلهم ويقطعونني؟ سائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لي أقارب أصلهم ويقطعونني. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلهم، فإن كانوا كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني المل اللي هو الرماد الحار، كأنك تلقمهم الحجة البالغة. انت خلاص عملت اللي عليك، ولا تقطع لأجل القطيعة. واحد يقول: طب انا عملت اللي عليا وخلاص، اتصلت وما بتردش، هعمل ايه؟ تخبط دماغها في الحيط، مش هتصل تاني. لا يا اخي، حتى لو بعدت شوية في الوقت حاول يكون في تواصل، فان هذا باب من ابواب الجنة لا تغلقه على نفسك. ان اغلقه الاخر فلا تغلقه انت، إن أغلقه الآخر فقد أغلقه على نفسه، فلا تغلقه أنت على نفسك، وحاول دائما أبدا أن تلج هذا الباب وأن تدخل هذا الباب، عسى أن يكون هو سبيلك إلى جنات النعيم إن شاء الله. آمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ممكن أسألك سؤالين؟
اتفضلي.
السؤال الأول: أنا والدتي يعني بيطلع لها في الشتاء كده زي أكزيما، فما تقدرش تتوضى فتمسح بس على رجليها كده، ده اول سؤال.
بتمسح على رجليها؟
بتمسح كده مسح. انا قلت انا ما اعرفش، قلت لها ممكن يكون حرام بس هتاكد برضو. مش
لا، لازم طالما بتتوضى لازم تغسل رجليها لحد الكعبين،
حتى لو هي هتوجعها هتبقى هتسبب لها اذى يعني.
اصل الغسيل مش معناه ان انا ده دلك واعمل، ممكن رش الميه كده بدل ما امسح، يبقى رش بسيط للميه على القدمين لحد الكعبين.
ايوه،
المسح يكون يا امه الله
على الجورب،
لو لبستوها جورب او لبستوها خف تمسح يوم وليلة إن شاء الله.
ماشي. طب السؤال الثاني يا شيخ، أنا زوجي مدرس، عنده ولد باباه شغال يعني شغال في فندق قمار، والولد ده يعني بيدي لجوزي فلوس، فأنا بقوله الفلوس دي حرام ما تحطهاش في البيت، فبيقول لي أنا ماليش دعوة ده شغلي.
شغال في فندق ولا شغال في إيه؟
لا، شغال في صالة قمار.
في صالة قمار. طب بيديله فلوس على سبيل ايه؟
هو مدرس وابنه طالب عنده، فبيديله درس.
يعني هو بياخد مقابل
الدرس. فانا بقول الفلوس دي حرام وما تدخلهاش البيت، بيقول لي لا ده مش حرام انا ماليش دعوه. فهل هي حرام ولا مش
طبعا
حرام؟
هي حرام على المكتسب.
طب لينا احنا؟
لكن انتم لا بأس لو اخد
لو حتى لو كلنا منها
لو اخدها مقابل الدرس لا بأس.
ما هو مقابل بس احنا لو كلنا بيها وانا وعيالي برضو
والله لو تورع عنها وتصدق بها يبقى اولى وافضل، لكن هي هي بالنسبة لكم مش حرام.
ماشي، متشكرة جدا يا
شيخ، بارك الله فيك،
مع السلامة.
الله يسلمك. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، أنا صايمة اليوم اثنين وتسحرت ونمت، وبس صحيت حسيت أنه كأنه شوية مي طلع من ثم رجعت بلعت بدون ما حسيت، يعني
حسيت بإيش؟
حسيت انه شوية مي مي كأنه طلع من ثمي ورجعت بلعته انا وانا صايمة اليوم الاثنين.
انت عندك شكوك ووساوس يا أمة؟
لا لا ليست شكوك يا شيخ، انا طلع مي، صح طلع مي شوي ورجعت بلعته، بس ما كنت
طلع من الفم، يعني من الفم ولا منين؟
طلع من الفم، يا دوب صحيت وطلع شوية مي ورجعت بلعته وانا صايمة اليوم الاثنين سنة.
انا مش مستوعب ايه اللي طلع، و يعني مجرد انك اصابتك شرقه بسيطه يعني؟
لا مش شرقه، بس صحيت من النوم حسيت انه ماي طلع من ثمي ورجعت بلعته.
تجشؤ يعني؟ لا شيء عليك يا أمة الله، لا شيء عليك.
سؤال ثاني. نعم. سؤال ثاني يا شيخ، ابني عمره 16 سنه وعاده بفيقه انا على صلاه الفجر ويصحى، واحيانا ما بيفيق، هل علي اثم؟
احيانا تصلي واحيانا لا تصلي؟
لا مش انا، ابني عمره 16 نعم. سنه.
مش انت بتصحيه أمة الله؟
انا بصحي احيانا يصحى واحيانا ما يصحى.
يعني الواجب عليك انك تصحيه بقدر امكانك، تصحيه صلي برفق ولين وبحب وترغبيه في الصلاه، واذا في يوم من الايام راحت عليه نومه او عليك نومه او نحو هذا يعفو الله عنك ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت ايمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا إيمان. اتفضلي يا إيمان.
بقول لحضرتك يا سيدنا الشيخ، أنا بس عايزة دعاء بس يبقى للتوبة.
دعاء للتوبة؟
أيوة إن شاء الله.
ربنا يتوب عليك يا إيمان.
يا رب يخليك.
بارك الله فيك يا بنتي. طبعا أدعية الاستغفار والتوبة كثيرة. لو قلتي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وتوب علي، هذا يكفي إن شاء الله. لو قلت أستغفر الله، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية كثيرة في الاستغفار والتوبة، وعلمنا أن باب التوبة لا يغلق. والتوبة مش بدعاء بس، التوبة تصرف وفعل. التوبة إن أنا أخذ قرار وأبطل فعل الحرام، ده مهم جدا. أبطل وأقول يا ربي اغفر لي، يا ربي توب علي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا سيد الاستغفار، يعني أفضل أدعية الاستغفار وهو السيد بالنسبة لها، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني أعترف، أعترف بنعمتك وأعترف بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي. كرريها يا إيمان، ربنا يغفر لنا ولك ويتوب علينا وعليك. هيا معنا اتصال. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم. أنا سمعت يا شيخ، بس عايزة أتكلم مع حضرتك وأسألك الدعاء لي بشكل قصدي، وإن ربنا يهديني ويثبتني على الحق وإني أحفظ القرآن.
ربنا يهديك ويثبتك على الحق.
بس كنت عايزة أتكلم مع حضرتك
بعد الحلقة إن شاء الله ممكن؟ ولا أنت خلاص بتسلمي عليا في الحلقة؟
لا بعد الحلقة يعني، وينفع لو
طيب إن شاء الله تاخدي التليفون أو تسيبي تليفونك، وإن شاء الله يبقى في تواصل بعد الحلقة. ربنا يوفقك يا أمة الله ويرزقك حسن الفقه وحسن العمل، ويرزقك أن تكوني من أهل القرآن ممن يريد الله عز وجل بهم الخير والفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: من يريد الله به خيرا يفقه. فأسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل الفضل ومن أهل الخير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك
وفيكم يا شيخ. ادعينا كده ربنا يوفقنا يا رب.
ربنا يوفقني وإياك يا أحمد، بارك الله فيك يا أخي.
عندي استفسارين لو سمحت.
اتفضل.
استفسار الأول، في وظيفة عمل في الشركة الدولية للبريد، الشركة دي بتعمل للبنك الأهلي فقط، بتوزع جوابات للعملاء بتاع البنك الأهلي، مهمتي ان اخد الجوابات دي ووزعها للعملاء.
الشركة دي غير هيئة البريد؟
نعم.
غير هيئة البريد ولا فرع من هيئة البريد؟
لا، هي اسمها الشركة الدولية للبريد تبع البنك.
غير هيئة البريد المعروفة يعني؟
لا، غير هيئة البريد الحكومية.
نعم.
هي بتاخد الجوابات وانت توزعها للعملاء، وتمضي العميل ان هو استلم الجواب، وبعد الجوابات ما تخلص الدورة يعني تسلمهم الفيديوهات الممضية دي وخلاص، هيك يستنى لما تيجي دورة جديدة. ماشي. هو شغلته بس ان هو بيوصل الجوابات.
شغلته موصل الجوابات.
أي.
نعم.
استفسار التاني لو سمحت.
نعم.
هل انا بعمل في حزب النور، هل انا قاسم او شيء او علي اي شيء؟
في ايه بتعمل؟ في ايه
بعمل؟ في حزب النور، في نشاطات حزب النور.
حزب النور بتحزب ولا بدون تحزب؟ بعصبية ولا بدون عصبية؟
لا، انا هدفي كله تطبيق الشريعة.
بدون عصبية. احنا مش عايزين نتعصب للاحزاب يا احمد، لكن عايزين يبقى هدفنا زي ما انت قلت كده، هدفنا الوصول للحق والوصول الى الخير والوصول الى التطبيق الامثل لشرع ربنا عز وجل، دون تعصب لحزب في مقابل حزب، لان قضية التحزب قضية خطيرة بتجعل العصبية ليست لله، ليست للدين، وانما هي للاهواء والتجمعات. بالنسبة لهيئة البريد الخاصة التي لا تعمل الا مع البنك الربوي، فانا يعني في نفسي منها شيء، لان هذا يعني يتعامل مع البنك، هو كل ما يفعله صحي يوصل الخطابات للعملاء، الخطابات فيها الحساب الجاري او الحساب الاستثماري، فيها الارباح، لان في بعض العملاء بيطلبوا خطابات تجيلهم على اماكن سكنهم، يعرفون منها موقفهم الحسابي مع البنك. هذا مع البنك الربوي في كلام، انت مش كاتب الربا، انت لست كاتب الربا ولست اكله ولست مؤكله، لكن انت ايضا تتعاون معهم بقدر ما، انت يعني حكمك زي حكم الحارس اللي بيحرس البنك، او الفراش اللي بيقدم القهوه والشاي وبيكنس وبينظف، ما بيشتغلش في الربا خالص بايديه ولا، لكن له تعاون ما مع البنك. فاذا كان الاخ يعني يريد الورع فليتورع وليبحث عن ما هو افضل. وانا دايما انصح من يعمل في عمل فيه شبهه ان يبحث عما هو افضل دون ان يتركه. احنا مش عايزين بطاله زائده، مش عايزين اقول لك اترك واقعد في البيت، او اترك واقعد وقول عشان عليك يا رب، او التسول، او مد ايدك للناس. لا، العمل والعمل. فاذا كان العمل فيه شبهه بنسعى ان احنا نبحث عما هو افضل، كذلك بنسعى ان احنا نتخلص من بعض الراتب على سبيل الصدقه، من باب التطهير، نطهر بعض المال على سبيل التصدق، والله اعلم. ام خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
اتفضلي.
يا شيخ بصلي وبقطع، يعني ممكن اصلي اسبوع واجي الاسبوع الثاني يعني ما اكملش.
انت ولا زوجك؟
انا.
طب ليه يا ام خالد؟ ليه يا ام خالد بارك الله فيكي؟
مش عارفه والله، يعني انا لابسه نقاب يعني كده ومنتقبه.
لا يعني انت يا ام خالد لو الولد عايز يروح المدرسه هتوديه اسبوع وتقعديه اسبوع؟
لا طبعا.
ولا هتوديه كل يوم؟
وديه كل يوم.
طب الصلاه ولا المدرسه؟
لا الصلاه.
يبقى اذا يا ام خالد لازم نعرف اهميه الصلاه. ونعرف ان الصلاة افضل عمل بنعمله في الدنيا والاخرة بعد الايمان هو الصلاة، خير اعمالنا الصلاة. فاياك يا ام خالد تقول لا اسبوع بصلي، انت لك اسبوع ما تصليش لما تنزل عليك الدورة، هتريحي اسبوع لما يكون عندك الدورة العادة الشهرية، بعد كده بعد ما تطهري اوعي يا ام خالد تفرطي في صلاة واحدة، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وانت تسيبي اسبوع كامل ما ينفعش يا ام خالد، بل عليك انك تقضي
بغطى يعني كده.
لا لا ما ينفعش، ولا صلاة واحدة تفوتيها يا ام خالد، ولا صلاة واحدة.
طب ادعي لي يا شيخ.
ربنا يهدينا ويهديك ويهدي اولادك. وكل صلاة تحاسبي نفسك على الصلاة على الوقت يا ام خالد، ساعة ما تسمعي الاذان لحد اذان الصلاة اللي بعدها تعرف ان انت في هذا الوقت مطالبة بالصلاة. ان كنت مشغولة بتعملي طبيخ ولا اكل ولا حاجة مش مهم، صلي بعد ساعة بعد ما تخلصي، بس انت عندك مساحة واسعة عشان تصلي. اياك ان تفرطي في الصلاة، الصلاة خير ما يفعل الناس وخير ما يؤدي العبد، ولا خير في عمل يحول بينك وبين الصلاة. الصلاة عماد ديننا، بارك الله فيك. إياك ثم إياك أن تتهاوني عن صلاة واحدة، لو مت وأنت متهاونة عن صلاة واحدة أخشى عليك من النار يا أم خالد. وأنت ست سيدة يعني أنا أخاف عليك من هذا السوء، أنا أرجو لك الجنة، أرجو لك الجنة، لكن أيضا خافي على نفسك، أوعي تفرطي في صلاة واحدة، بارك الله فيك. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
انا بس كنت عاوزة يعني معلش يعني كنت عايزة اعرف حضراتكم ان اللي جاي لنا من ايران ده ما احناش عايزين، يا ريت توصلوا كلامنا للمسؤولين، احنا مش عايزين السياحة بتاعت ايران دي، اهول علينا ان الصهاينة يخشوا بلدنا باسم السياحة والصربيين يخشوا بلدنا باسم السياحة، بس الصفويين دول ما يخشوش مصر.
بارك الله فيك يا أم محمد.
ما لازم لناش نموت من الجوع، والله أموت من الجوع أنا وأولادي وأهلي كلته، وما حدش منهم يخش مصر، ولا إحنا عايزينهم، ولا بارك الله في مسعاهم ومدخلهم إلى بلدي.
لا صهاينة لا صهاينة ولا روافض يا محمد، احنا عايزين.
لا أقول لحضرتك الروافض أشد من الصهاينة.
احنا على عايزين دول ولا دول؟
بقول لحضرتك يعني إن الصهاينة معروف ان هم دول صهاينة اعداء لله، اما اولياء الشيعة فهم منافقين وبيورونا وجه وبيخصونا وجه داخلين لنا باسم السياحة،
انا
هم عايزين يخشوا يخربوا مصر. عايز اقول لهم مصر سنية وعمرها تفضل سنية، مصر بتموت في تراب ابو بكر وعمر وعثمان.
انا عايز اقول لك حاجة يا ام محمد.
اتفضل.
الروافض حكموا مصر 300 سنة، كانوا اشد من دول واسوأ من دول، حكموا مصر 300 سنة باسم الدولة الفاطمية، وزالت دولتهم وبقيت مصر سنية. احنا طبعا انا معاكي اؤيدك في هذا الكلام، نحن ضد تصدير الثورة، تصدير الفكر الشيعي، لكن انا عايز اقول يا اخوانا احنا اصحاب الفكر القوي، احنا اصحاب اليد العليا اليد الطولة، احنا اللي لازم نصدر السنة لهناك.
لكن
وانا عايز اسمعيني بس، خلاص انا سمعتك يا ام محمد، اسمعيني عبر الشاشه. احنا ضد
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. احنا ضد ان يتم تصدير اي مذهب فاسد، اي مذهب فاسد، اي ضلاله لبلدنا المسلم السني. لكن لابد ناخد بالاسباب، من ضمن الاسباب ان يفشوا فينا العلم، لان ممكن ابني يسافر يرجع محمل بهذا الفكر، هم ما جوش لكن ابني سافر بلد من البلاد احتك ببعض الناس فرجع محمل بفكر فاسد. لازم احصنه بايه؟ اعلمه العلم النافع، نتعلم السنة. والمقصود بالسنة هنا سنة المعتقد. الامام احمد يقول اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ضد اي فكر ضال، اي فكر منحرف، سواء كان فكر الروافض او فكر الخوارج او فكر المرجئة او فكر الجهمية او فكر المعتزلة، اي فكر في انحراف نحن ننكره، لكن لابد ان يفشوا العلم فينا، ان تفشوا فينا الدعوة الى الله، أن تكون لنا نحن اليد الطولة. وأنا عايز أقول لك على حاجة حصلت وأنا يعني أذكر هذا الشاهد. أنا في سنة من السنوات منذ قرابة 7-8 سنوات أو أقل قليلا لقيت نادى علي رجل يعني عربي بلسان عربي واضح: يا دكتور جمال يا دكتور جمال. وكنت في الحرم في أحد الفنادق فنادى علي فسلمت عليه. قال لي: يا دكتور جمال أنا من إيران وأنا مهاجر إلى الإمارات، وأنا أبشرك يا دكتور جمال قناة الرحمة والقنوات الإسلامية تصل الآن إلى عرب إيران عرب الأهواز، وأبشرك أن في 100,000 تسننوا الأسبوع الماضي، تسننوا يعني أعلنوا أنهم على السنة وضد المذهب الرافضي الخبيث، أعلنوا هذا في إيران. يبقى إذن الصراع الفكري هذا قائم وموجود، ونحن أهل الحق، نحن معنا الحق، معنا كتاب ربنا، ومعنا سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنا إجماع الأمة. ليس معنا بدع ولا خرافات ولا ضلالات ولا انحرافات، نحن ننكر هذا كله، ونعلم يقينا بفضل الله أن الله يفتح لنا حتى من خلال هذه الشاشات. يعني هذه الشاشة فتح الله لها، فوصل هذا، وصلت الكلمات الطيبة النافعة إلى قلوب. وإيران فيها عرب بيكلموا لغة عربية وبيفهمونا وبيسمعونا، وكثير منهم أكره على التشيع بيعودون الآن إلى التسنن إلى التزام السنة. هذا شيء طيب، لكن كما قلت أكبر عصمة لنا، أكبر عصمة لنا إن إحنا نكون محصنين. مش إحنا بندي الولد تحصين وهو في الشهور الأولى ضد شلل الأطفال وضد مش عارف مرض إيه وإيه، بنحصنه عشان ما يأتيهوش هذا المرض فيصيبه فيفسد عليه حياته. كذلك عقيدتنا لابد أن تكون هي الحصن المنيع الذي نتحصن به، ندرس العقيدة الصحيحة، ندرس العقيدة الصحيحة. عندنا معاهد الدعوة، وعندنا الأزهر، وعندنا حتى من خلال الشاشات قناة الرحمة عقدت عدة دورات علمية، وهذا من منهجها، وسائر القنوات، أنا لا أخص الرحمة، وسائر القنوات التي تبث علما نافعا، نتعلم هذا العلم النافع ونبثه وننشره بين المسلمين، فهو أكبر حصن يحمينا ويحفظنا من كل الشبهات ومن كل الضلالات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، متوسلين بأسمائه وصفاته، أن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ مصر من كل السوءات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
عندي سؤال حضرتك يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
أخويا بيشتغل في شركة دعاية إلكترونية.
في شركة
وبياخد ودفع فيها أسهم بقيمة مثلا مبلغ يعني 4,000 جنيه.
أنا عايزك تتكلمي بهدوء، الله يبارك فيك. بيشتغل في شركة إيه؟
هو بيحقق دفع اشترك في أسهم يعني ب4,000 جنيه في الشركة دي، شركة دعاية إلكترونية.
نعم.
وبيحقق أرباح كل أسبوع على نسبة المشاهدة اللي بيحققها، وكمان بياخد فلوس على نسبة دخول الأشخاص اللي بيقدر يدخلهم في موضوع الدعاية الإلكترونية ده. عايز أعرف الفلوس اللي خدها دي حرام ولا حلال؟
أنت سمعت الحلقة من الأول؟
لا.
طيب يعني أصل إحنا بدأنا الحلقة مع أظن أحد إخواننا إن ما اسمهاش دعاية إلكترونية، اسمه تسويق شبكي.
تسويق شبكي.
اسمه تسويق شبكي، وده فيه فتاوى معتبرة من المجامع العلمية بالمنع منه، بالمنع منه إما بالتحريم وإما بكراهية التحريم.
بس هو جاب فتوى من الأزهر بيقول إن هو حلال.
أنا عارف إن في بعض الفتاوى بالإباحة، لكن المشهور والراجح والذي ندين لله عز وجل أن هذا لا يجوز.
يعني طب والفلوس اللي خدها دلوقتي هيعمل فيها إيه؟
الأول بس يتخلص من هذه العلاقة، يتخلص من هذه العلاقة، لا يستمر فيها ولا يروج فيها. الفلوس اللي خدها طبعا طريق التصدق وطريق التخلص من المال الحرام، والله أعلم.
كله من أوله لآخره يا فضيلة الشيخ؟
حسب حال الشركة، حسب حال الشركة وحسب ما يكون فيها من المخالفات.
لا أنا أقضي على فلوسه هو الأرباح اللي حصل عليها دي.
ما احنا قلنا بيترقى فتوى خاصة بحسب أوضاعه في الشركة، كان عمل ايه، كان الشغل فيها نسبة الشبهات فيها دي، هل بنسبة 100% ولا بنسبة 50% أو أقل أو أكثر. لكن الأصل أنه يتخلص من المال الحرام ويسأل سؤال خاص، يعني يذهب إلى المفتي يسأله عن عمله هو في هذا المكان. ماشي؟
طب أنا عندي سؤال تاني من فضلك.
اسألي.
لو سمحت أنا في شدة وفي كرب شديد، عايزة ممكن حضرتك تدعي لي يعني.
ربنا يفك
كرب. أنا ما زلت متزوجة بس سايبة جوزي وسايبة بيتي بقالي سنتين وقاعدة عند أهلي. هو لا بيصرف عليا ولا على أولاده ورافض موضوع الصرف ده، يعني على أولاده قايم بمصاريفهم. أنا ست البيت لأنه كان بيتعامل معايا بطريقة مش كويسة.
لا أنا مش عايز أخش في التفصيلات يا أمة الله الله يكرمك.
أنا مش هأخش في تفصيلات.
أنت عايزة دعاء الكرب.
من معاملته ليا ست البيت وكده. دلوقتي هو مش عايز يقوم بمصاريف أولاده. طب وغير بقى يعني غير المعاملة السيئة جدا.
بقالك سنتين في بيت أبوك.
أه عند مامتي.
فشلت كل محاولاتك لإصلاحه.
أنا مش عايز أرجع لأن هو مستحيل. هو مش
طيب يعني دلوقتي أنت عايزة النفقة، عايزة المال
المفروض
اشتكيه.
عايمة عاملة أواضي نفقة أو أواضي بس الحكومة مش شغالة وما فيش حاجة قادرة أخد منه حق ولا باطل معاه.
لا هتاخدي إن شاء الله، اشتكيه أو اعملي له جلسات عرفية وإن شاء الله تاخدي لأن ده حقك وحق أولادك.
مش ما فيش حاجة يا فضيلة الشيخ شغالة، يعني ما فيش أي قضية شغالة ولا محكمة شغالة.
يا ستي احنا عارفين الظرف اللي احنا فيه، لكن في القضايا واقفة كلها في المحاكم، مش معقول. في قضايا ممكن تؤجل شوية، ممكن تؤجل شوية. على فكرة النفقة ديت لا تؤجل، والمفروض المحكمة بتديكي نفقة من البنك، من بنك ناصر مؤقتة.
ما هو مش شغال الحكومة، هو عادي كان سواق كده وقاعد في البيت ما بيشتغلش.
يا ستي هو شغال او مش شغال دي حاجة تانية، انت ليك نفقة اجيبها لك والحكومة والقضاء هيجيبها لك، واخد بالك؟ يا اما انت بقى عايزة تعفي عنه دي حاجة بتاعتك.
ما هو انا اعفي عنه ازاي يا شيخ وانا ما معيش
يعني انا احللك ازاي؟ انت بتقولي ما هو شغال يعني صعبان عليك، وفي بقول لك اشتكيه بتقولي لا ده مش شغال، يعني صعبان عليكي ولا عايزه فلوس ولا مش عايزه فلوس؟
صعبان عليا. لا انا قصدي اقول لحضرتك ان هو مش عايز يقوم باولاده، هو من الطبيعه.
عليكي بالدعاء دعاء الكرب ان شاء الله ربنا يفك كربك.
سلام يا شيخ، انا قلت لك ادعي لي انا في الشده.
ربنا يفك كربك يا بنتي.
ربنا يكرمك يا شيخ، يا رب يبارك لك، ما تنسنيش من الدعاء.
ربنا يفك كربك ويبارك فيك، وعليكي بدعاء الكرب الثابت في سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور عايزة أقول لك افتح لي صدرك شوية.
اتفضلي.
أنا كنت مريضة الحمد لله بنتسل للشفاء أهو، لكن عندي وسواس قهري مخليني مش عارفة حتى أحفظ ولو آية من المصحف، مش عارفة أرجع أمسك الكتاب زي الأول. بلي أنت هتموتي، انت فيك حاجه، مخبيين عليك حاجه، انت حالتك درجه اهل البيت بيعاملوني.
انت بتقولي تمثلت للشفاء.
ايوه.
طيب يعني الحمد لله الحاله مش كده بقى.
ما انا هقول لك يا دكتور جمال، دلوقتي معامله ابني اتغيرت ومعامله زوجي اتغيرت للاحسن. انت فيك حاجه مخبينها، لاني في الم في راسي، حرقان في راسي، انا شاك ان هم مخبيين عليا حاجه، مش عارفه امسك المصحف اقرا تاني زي الاول، مش عارفة أعيش حياتي زي الناس.
الجاي لربك يا بنتي، الجاي لربك، ما تقوليش مش عارفة، الجاي لربك. مش مهم تمسك المصحف، الجاي لربك بالدعاء، الجاي لربك بالذكر، الجاي لربك قولي يا رب فك عني الكرب، فك عني الهم والكرب يا رب. وعليك بالأدعية، ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنك الهم والغم والكربات ويردك إلى زوجك وأولادك سالمة بإذنه سبحانه وتعالى.
يا رب. طب بص يا دكتور، أنا لما بكلم ابني للصلاة وابني الصغير للصلاة وابني الكبير للصلاة ومش لاقية استجابة ليهم وبجاهد.
خليك أنت الأول في مشكلتك.
أنا عليا وزر من ناحيتهم.
لا بتحلف إزاي؟ بتقولي إيه؟ بتقولي مش هكلمهم يعني ولا إيه؟
لا لما بكلمهم عشان يصلوا، يا ولاد صلوا يا ولاد.
لا كلميهم، لا كلميهم، ربنا يبارك فيك.
بكلمهم باستمرار، بس هل أنا لو ما لقيتش استجابة منهم وأنا توفاني الله، هل أنا عليا اسمي من ناحية؟
لا طالما أنت بتدعي ولادك وبتصري على دعوتهم ربنا هيبارك فيك وهتاخدي أجر إن شاء الله.
يا رب.
ربنا يشفيك ويعافيك. واعلمي يا أختي إن ان هذا المرض باب من ابواب القربة، خدي بالك. يعني المرض اللي انت مصابة به وصبرك عليه قد يكون هو سبيلك للجنة. يعني احنا ما بناخدش حسنات بس من عمل الصالح بس، احنا بناخد حسنات بالعمل الصالح، وبناخد حسنات بترك الحرام، وبناخد حسنات بالمصائب اللي بتنزل بينا. فالمصائب ومنها المرض ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لنا بها اجرا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يثبتك على الحق، وان يهديك ويهدي اولادك، وان يرفع قدرك يا اختي، بارك الله فيك.
اللهم امين، اللهم امين.
معنا الاخ احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا احمد.
حضرتك يا شيخ انا عايز اسال سؤال. يعني
اتفضل.
حضرتك انا عندي 19 سنه.
عندك ايه؟
كنت اخطب بنت عمي. فدلوقتي يعني مرض خال ابويا قالت الضغط ورفعت بنت عمك.
انا مش فاهم يا احمد، كنت هتخطب بنت عمك، عندك ايه بتقول؟
عندي 19 سنه.
19 سنه وعايز تتجوز بنت عمك؟
لا كنت اخطبها يعني لسه شويه.
وبعدين
راحت مرض خال ابويا قالت انا رضعت انا وانت وبنت عمك، فبنت عمي اصغر مني بسنه ونص.
واحد قالت رضعتك ورضعتها.
بس انا رضعت الاول وهي رضعت بعديها بسنه ونص.
مش مهم، ان شاء الله اكون رضعت بعدك ب 20 سنه.
يعني يجوز ولا لا يجوز؟
لا ما يجوز.
ما يجوزش يعني ان انا اتزوجها؟
لا ما ينفعش، طالما انتوا الاثنين رضعتوا من واحده من شخص واحد. يبقى ما ينفعش.
خلاص ماشي.
بارك الله فيك.
مع السلامه.
الله يسلمك. معنا اتصال. عبد الرحمن. السلام عليكم. عبد الرحمن انقطع الاتصال. ما عنديش اسئلة يا عربي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
انا اسمي رأفت احمد من اسكندرية.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عاوز اسال حضرتك، انا كنت عاوز اشتري عربيه ومعايا 40,000 جنيه وناقص لي 10,000 جنيه عليها، فروحت واحد بشتري منه بالاذن فهيديني ال 10,000 جنيه وانا اخدهم واروح ادفعهم اكمل عليهم كاني جايب ثلاجه او حاجه يعني، وهياخد عليهم فايده مبلغ يعني.
ده ربا. ده ربا صريح
ولا ده ربا؟
هذا ربا صريح.
ربا
هو لا باع لك ولا اشترى منك، ده هو اداك 10,000 جنيه.
هو
اداك 10,000 جنيه.
هو اللي هديله ال 40,000 جنيه يا شيخ وهياخد الفلوس كلها. وهياخد الفلوس كلها وهو اللي هيشتري العربيه بعد كده يدهاني.
انتوا هتتحايلوا عليها يعني؟ هتتحايلوا على الربا؟ طب ما تشتري العربيه من معرض بالاجل وتدفع حتى لو دفعت زياده ولا حاجه. ده ملوش علاقه ببيع العربيه اصلا.
الفايده برضو كبيره يا شيخ.
ده ملوش علاقه ببيع العربيه اصلا. ده واحد معاه 10,000 جنيه عايز يستثمرهم، مش كده؟ هذا لا يجوز، هذا ربا صريح. عندك بدائل اخرى ان شاء الله افضل من هذا.
ما شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك.
انا بعد المشوار ده يا شيخ.
نعم، ربنا ييسر لك امرك يا عبد الرحمن. محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سليمان؟
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك كنت بسأل عن الشهادة.
عن ايش؟
عن الشهادة.
أيوة.
اللي هم في سوريا اللي هم بيعتبروا من الجيش الحر.
ايوة.
لما واحد منهم يتوفى.
ايوة. انت بتسمع نفسك
ايه؟ شهادة ولا؟
بتسمع نفسك من التلفزيون؟ ماشي يا محمود، سؤالك وصل.
طب بعد اذنك كمان لو مثلا انا كنت عاوز اسال الشهاده دي تبقى ازاي يعني مثلا؟
خلاص سؤالك وصل يا محمود. الاخواننا اللي بيموتوا في سوريا شهداء، نحن لا نجزم لاحد يا اخواننا بالشهاده. نرجو لهم ان يكونوا شهداء. نرجو لهم الشهاده. خاصه ان الكثيرين منهم من المظلومين حتى الاطفال والنساء اللي بيموتوا وهم لا يقاتلون اصلا في الجيش الحر. وكذلك المقاتلون في الجيش الحر الذين يريدون نصرة السنة وقمع البدعة ورد الظلم، هؤلاء إن ماتوا نرجو لهم الشهادة. والحقيقة ان قضية فلان شهيد او مش شهيد دي قضية لها ضوابط كثيرة، منها علم الله بقصده ونيته. الله سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب، الله سبحانه وتعالى هو المطلع على خفايا القلوب. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقديما قالوا: رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن قتل الحرب عموما، خاصة في حروب الكفار، لا يغسلوا ولا يكفنوا، ويأخذ حكم الشهادة عندنا، لكن عند الله عز وجل كما قلت هذه قضية غيبية لا يعلمها إلا الله. نحن نرجو لهم الشهادة كما قال عمر بن الخطاب لأبي سفيان في بعد غزوة أحد، قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قتلانا من المؤمنين نرجو لهم الجنة، وقتلاكم من الكفار هم في النار بإذن الله تبارك وتعالى، طالما قتلوا على الكفر والشرك. فالأعمال بالنية، الأعمال بحسن المقصد، وكذلك بحسن العمل. وينبغي علينا ألا نشغل أنفسنا دائما أبدا بهذه القضية. حقيقة هذه القضية أتعبتنا جدا في مصر. كل واحد النهاردة بتضربه عربية في مصر يبقى شهيد. كل واحد، نحن نرجو لكل من قتل ظلما أو حتى جاءه القتل كده على غير قصد، نرجو لهم الخير، نرجو لهم الجنة، لكن لا يكون كلامنا كأننا نعلم خفايا القلوب، كأننا نعلم الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله، والله أعلم. أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم ونفعنا بكم يا رب كده.
وإياكم.
أسألك الدعاء بس يا دكتور جمال بس، وأخواتي معايا، أسألك الدعاء إن ربنا كده يفك كربي كده ويثبتنا على الإيمان يا رب.
ربنا يكشف همك وكربك يا أحمد ويبارك فيك ويثبتنا وإياك على الإيمان يا ابني. بارك الله فيك. أخونا عبد الفتاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ، أنا راجل سواق، فحضرتك قلت لزوجتي يعني ما تخرجيش من غير النقاب، فقلت لها لو خرجت من غير النقاب تبقى حرمان عليا زي أم وأختي، والكلام ده من فترة. فرحت الأزهر فقال لي لازما تطعم 10 مساكين. فمن قيمة يومين كده قلت لها، عندي بنت في سنة 5 ابتدائي، قلت لها تلبسي الطرحة، فقالت لي لا، وما قالت لي لا، قلت لها لا تلبسي الطرحة، فقلت لها على الطلاق بالتلاتة تحرم عليها زي أم وأختي، لو خرجت من غير الطرحة هتبقى طلقة. بس انا كل ده في نيتي التهديد يا علي.
ليه يا عبد الفتاح بتشق على نفسك يا عبد الفتاح؟ يعني انت ما تعلمتش من المره الاولى؟
معلش والله هي جت كده معايا.
يعني انت تؤمر زوجتك بالنقاب، ماشي، ده شيء جميل. تعاقبها لو ارتكبت مخالفه، ده شيء كويس. انما انت كل شويه تبقى زي ام اختي. هي زي امك ولا زي اختك؟ دي مراتك. لا هي زي امك ولا هي زي اختك. يعني انت بتكذب وانت بتتكلم وبتؤكد على كذبك، ده كلام لا يليق، لا يليق يا عبد الفتاح. ما لا تردد هذا الكلام مره اخرى، اتق الله يا ابني. كفرت يمين، اطعم 10 مساكين، ولا تضيق الامور على نفسك. لا يعني هي لو عملت مخالفه عاقبتها او سامحتها، عندك سعه، لكن تحط اليمين اللي يخليك في ضيق، خاصة يمين الزهار هذا، ايه، وهل عليك بقى اطعام 60 مسكين ولا عليك اطعام 10 مساكين لانه يمين معلق، ايه، وانت بقى انت وحظك المفتي تصورها ازاي واجابك ازاي، أنا أقول لك كما قالت لك لجنة الفتوى، أطعم 10 مساكين وأمسك لسانك. عايز تحاسب زوجتك حاسبها بالأصول، حاسبها بالأصول من غير هذه الأيمان. الأيمان دي عمرها ما بتحل مشكلة، والزوجة ما بتنزجرش بالأيمان. وبالتجربة ثبت لك بالتجربة أنك عملت اليمين وضيقت على نفسك وضيقت عليها، ما فيش فايدة. فلابد هنا العقل يتدخل ولا نضيق على أنفسنا بهذه الأيمان، خاصة أنها ليست هي الأيمان التي أمرنا بها. يعني عايز تحلف يا أخي قول والله العظيم، يبقى هنا يمين بالله منعقدة. من كان حليفا فليحلف بالله، لكن تبقي محرمة وتبقي زي أمي وتبقي زي أختي، هذا كما قلنا لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، ثم هو يضيق عليك. ربنا يعني لما ذكر لنا الحكم، ذكر لنا في أثناء الحكم الزجر عن فعل هذا الشيء، الزجر عن فعل هذا الشيء، لا هي أمك ولا هي أختك. بارك الله فيك يا عبد الفتاح، فأمسك لسانك وكفر كفارة يمين ولا تعد لمثل هذه الأيمان. أبو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا ينفع بعلمكم يا دكتور، والله الله يبارك
ربنا فيك. يبارك فيك يا أبو محمد،
أمسألكم يا رب. أستاذن حضرتك في سؤال كده، أنا شغال في إحدى المصالح الحكومية، واكتشفنا أن في واحد يعطنك الشيعة.
نعم.
فماذا نتعامل معه؟ يعني نتعامل معه بأي طريقة أو نكشف ستره إزاي؟ لأن كتير ما يعرفوش أو ما يعرفش أنه يعطنك الفكر ده.
ده مشغال معاكم في المصلحة؟
في مصلحة حكومية. أيوه.
شغال معاكم بيتكلم في الفكر الشيعي؟
أعطنك دايما. إحنا اكتشفنا كده بالصدفة كده إن هو بدأ يسب في الصحابة. وعرفنا، بقينا نسأل يعني بعض المحتكين به، فقالوا إن هو بيتكلم.
يا أبا محمد، يا أبا محمد، نسأل الله السلامة يعني، ونسأل الله العافية. لابد إذا ظهر لنا شخص من هذا النوع أن نحذره نحن أولا على أنفسنا، وأن نحذر إخواننا منه ألا يقعوا تحت وطأة تأثيره. نحاول أن احنا ما نفتحش معاه أبواب هذا الحديث، أبواب الشبهات هذه التي يروجها. عندنا هدي واضح، عندنا سنة واضحة نتمسك بها قدر استطاعتنا، ولا نفتح على أنفسنا هذا الباب. كون هو ابتلي بهذا، الحمد لله، نحمد الله نحن على العافية، نحمد الله نحن على العافية وعلى السلامة، ونسأل الله له ولغيره الهداية. لكن لا نجر في الحديث، لأنك لو جريته في الحديث في الشغل هيتكلم، مش هيأثر فيك أنت، قد يؤثر في غيرك. هذا نغلق فمه، نغلق فمه إننا يعني لا نفتح له أبواب الحديث، حتى لو وصل الحال إلى أننا لا نسلم عليه، لا نلقي عليه السلام من باب الزجر، من باب الزجر والعقوبة. لأن هذا فكر منحرف، هذا فكر ضال، هذا فكر يقود إلى النار والعياذ بالله، وهم يروجون له بزعم أنه الصواب. يستغلون جهلنا، يستغلون الجهل المستشري والمتفشي بين المسلمين في زماننا وبين أهل السنة أو المنتسبين للسنة في زماننا. لابد أن احنا نتعلم، لابد أن احنا نتحصن، لابد أن احنا لا نفتح على أنفسنا أبواب الشبهات، بل نغلقها غلقا بقدر ما استطعنا. ونسأل الله الهداية للجميع، ونسأل الله السلامة للجميع. انتهت حلقتنا وانتهت أسئلتنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة.